إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كنت في الحصة الماضية، وكانت في الحقيقة حصة مستقلة، لكن ارتأيت أن أتناول موضوعاً يتعلق بهذه الدورة وأخواتها، أي ونحوها وغيرها من الدورات العلمية، لأن طالب العلم يدور مع العلم حيث دار، ويصير معه إلى حيث صار، يبقى يلتمس هذه المجالس ويبتغي ويسعى ويحرص ويحب ويرغب، ويوجد في نفسه أو ينشئ ويربي وينمي في نفسه شيئاً اسمه الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة الصحيحة والنية الخالصة والصبر الحقيقي الواقع على طلب العلم ونحو ذلك، قبل أن يأتي زمان قد يلتمس ويرغب ولا يجد، كما سيأتي في أحد أبوابي أو في غير ما باب من أبواب كتاب العلم عند رفع العلم وفشو الجهل. المهم باختصار، فأعلم بأن الناس لم يألفوا ولم يعتادوا ولم يروضوا أنفسهم على الصبر على الطلب. الناس كانت تصبر على الطلب وتعلم بأنه لا ينال العلم براحة البدن براحة الجسم، كانك تجعل حساب، أنا لا أقوى إلا على ساعة من الدرس، لا أستطيع أكثر، فلو تعود نفسك على ذلك تعتاد، لكن روض نفسك وعود نفسك حتى تعتاد، عودها على الصبر. فقد لو تدرسون أو تقرأوا من صفحات طلب السلف الصالح للعلم كيف كانوا يطلبون العلم وكيف كانت أحوالهم وأخلاقهم عند الطلب، كانوا يعلمون بأن ما ينبغي على الطالب أن يتأدب، ومن آداب الطلب الصبر على الطلب. ولهذا رأيتم كما ذكرنا أول ما بدر به الخضر موسى عليه السلام قوله، أي قائلا له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أي أحاول قدر الإمكان أن أصبر وألتزم بالصبر وأصطبر نفسي على الصبر و إلى غير ذلك حتى أنال هذا العلم لأن العلم لا ينال كما روى مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت، لا يستطاع العلم أي لا ينال ولا يتوصل إلى تحصيله ونيله وتحقيقه براحة البدن. المهم باختصار، كنا تناولنا واليوم كذلك أحاول سأبذل جهدي وقصارى كذلك عنايتي وسعي في سبيل تحقيق ذلك أن لا أتناول من هذه الأبواب، لأن صراحة أتيتكم وأنا متعب جدا، لكن مع ذلك لنظرا لخشية فوات هذه الفرص فسأتناول مما تبقى من الأبواب، منها ما له صلة بتراجم الأبواب وموضوعات الكتاب، أي ما هو له علاقة بالعلم وآداب العلم وكل ما يتعلق بخصائص وموضوعات وآداب ومسائل المتعلقة والمباحث المرتبطة بالعلم لأن البخاري قد يذكر في الحديث، يذكر على سبيل الاستدلال والاستشهاد وبيان يعني بكل صراحة مراده من ترجمته، يذكر أحاديث بطولها وتمامها، وتارة يذكر أطرافها وأجزاءها من باب الاستشهاد، أي موضع الشاهد ووجه الدلالة على موضوع الكتاب ومدلوله، وكذلك بيان المناسبة والمطابقة التي أشرنا إليها. أين توقفنا في الدرس السابق؟ القارئ غاب، وأسفيتم خير إن شاء الله الأخ معي. هو إمام في تيزي وزو لعله منعه مانع. أي نعم، من يقرأ مكانه؟ تفضل عندك الكتاب. بلاش ما تقرأش من الكتاب، هذا الأجهزة ساعة تتعطل ويتعطل اللسان والعقل معها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
سامحني سامحني، كنا أسرعنا في أواخر الدرس المرة السابقة في درس يعني في باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا هكذا، أو أخبرنا وأنبأنا، أو أخبرنا وأخبرنا أو أنبأنا هكذا، وقول الحميدي عن سفيان يعني ابن عيينة، وشال نعيد هذا ونحاول يقدر كل ما له صلة حتى على الأقل يدرك الإنسان شيئا كيف ينقل العلم، والعلم يفيد اليقين، والعلم يدفع يرفع الجهل ويدفع الشك ويكون سبيل الهداية ودليل الصلاح، يعني إلى غير ذلك من منافعه الكثيرة، ولكن له أمارات تدل عليه، أمارات تدل على أنه هذا هو العلم، سواء أمارات مقالية نظرية علمية وأمارات حالية واقعية وأمور نفسية إلى غير ذلك، يعني تشترك كلها وتجتمع وتتفق في إيجاد شيء اسمه اليقين، هذا اليقين الذي يثمر الطمأنينة والسكينة والثبات والرسوخ والهداية إلى غير ذلك من آثاره المتعددة والمتعدية. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.
هذا ناولناه.
نعم
زيد، اللي بعده هل سمعتموه؟ أنا أولا أن تسمعوا ما في كتاب العلم وأن تعلموا ما تضمنه كذلك من المعنى والحكم هكذا والفائدة كذلك إن شاء الله. تفضل. يعني باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا.
قال المصنف رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق: عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة.
هنا في هذا الباب باب قول المحدث أي المعلم الشيخ الذي يسمع طالب العلم عنه وينقل ويضبط ما يسمعه ويحفظ ما يسمعه ويفهم ما يسمعه ويعتبر ويعتمده، هذا من العلم الذي ينبني عليه تصرفاته وأعماله وأحواله هكذا، كما سيأتي بيان أن العلم قبل القول والعمل. يعني هذا العلم ينقل بصيغ وألفاظ يصدر بها النقل، مما يدل على أن هذا العلم تعلم وتحمل، أي قبل أن يكون أداء فهو تحمل، وقبل أن يكون تعليم فهو تعلم، لأنه لم يولد أحد عالما أو متعلما. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الأدوات والحواس تستعمل في طلب العلم، ولا السمع سماع الخطاب إذا كان علما، إذا كان عفوا خطابا يعني مقروءا مسموعا هكذا، وخطابا وكلاما وبيانا. أما إذا كان والعين للقراءة كما يقولون إذا كان كتابا مخطوطا مرقوما هكذا، مش والفؤاد كذلك العقل الذي يتدبر ويتمعن ويعقل ويفهم ويضبط ويبقى به الإنسان، لأنه ليس كل من يقرأ يفهم، وليس كل من كذلك يقرأ كذلك يفقه، ولا لا، كما سيأتي المهم باختصار شديد. ولذلك إذن فلا بد من العلم، والعلم أصله مصدره الكتاب والسنة كما ذكرنا في تعريف العلم الشرعي. المراد هنا المراد بالعلم ولو ذكر مجردا من غير قرينة أو إضافة أو تفسير أو بيان، إنما المراد بالعلم على إطلاقه هنا يراد به العلم الشرعي، أي فضل العلم إلى غير ذلك من الألفاظ التي تأتي وترد فيراد بها العلم الشرعي. فالمراد به العلم بمدلوله ومعناه ومراده الشرعي. المهم، وكنا ذكرنا مقدمة ضافية ووافية وكافية إن شاء الله لا نعيدها. أي نعم. المهم باختصار، فذكر من الألفاظ التي تدل على الأمانة العلمية، هذا المشروط هذا المطلوب في النقل والمنقول والناقل، أن يكون الناقل متحليا بالأمانة العلمية حتى يبارك له في قوله. كان الأوائل يقولون من بركة العلم نسبة القول إلى صاحبه، أي نسبة هذا المعلوم المنقول إلى عالمه الذي قاله والذي نقل عنه، ولو تتبعناها لوجدناها تتسلسل بحدثنا أو نقلت أو أقرأني أو علمني أو أخذت إلى غير ذلك، إلى أن ينتهي بك المطاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الشرعي الذي نحن بصدد تعلمه أو دراسته ينتهي بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بعثه الله معلما. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، أو كقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ذكرنا شواهد كثيرة في هذا. المهم باختصار، لكن هذا الإسناد الذي اختص الله وخص الله سبحانه وتعالى، اختص الله به هذه الأمة مما يزيدها شرفا ومما يدل على حفظ هذا الدين بمثل هذه الأسانيد. فالله قيض لهذا الدين أي لهذا العلم الشرعي علماء يحفظونه، يعني بما أوتوا بأعراضهم وأغراضهم ومصالحهم وما يملكون، ينفقون أموالهم في سبيل صرفها وبذلها في سبيل طلب العلم وتحصيله وما إلى ذلك، يحفظونه ما شاء الله. قال الحديث الحسن بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، انظر، يتحلون بالأمانة العلمية بالأخلاق كذلك الذاتية في أنفسهم، العدالة ما شاء الله، لا يكذبون لا يدلسون، لا لا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. المهم باختصار هؤلاء، هذا الإسناد كما قال ابن سيرين في الصدر الأول لما كانت العدالة منتشرة ذائعة شائعة غالبة بل ظاهرة ما شاء الله، كل في عهد الصحابة كلهم عدول. ولهذا ترون عند المحدثين إذا أبهم الصحابي لا يضر إبهامه، أي لا تضر جهالته، إنما جهالة من دونه هذا الذي ينبغي تعيين وتبيين ذلك المبهم هكذا. وإلا فالصحابة كلهم عدول بشهادة وتعديل وتزكية رب العالمين وكذلك النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان ابن سيرين يقول: كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قلنا لهم: سموا لنا رجالكم، هكذا الشاهد. وقال كذلك الإسناد كما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا الإسناد هو الذي يجعل كل من يقول قولا نتأكد من صحة نقله وتمام وصحة ضبطه وتحليه بالأمانة وتحريه للعدالة وما إلى ذلك، هذا أصل. قال: فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فلما يذكرون الرجال بكل صراحة يرون هل هذا تتوافر فيه شروط الرواية لكي يكون أهلا للتحمل والأداء وأهلا للتعليم والإلقاء وإلى غير ذلك أم لا، وهل هو عدل وهل هو كذا من أهل السنة، فمن وجدوه من أهل السنة أخذوا عنه روى عنه، ومن لم يكن كذلك يردون عليه. ولهذا قال ابن المبارك عبد الله في أثر يرويه الإمام مسلم، بل ابن سيرين عفوا محمد ابن سيرين كذلك في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين. ولهذا هكذا إذن، فأقول باختصار شديد جدا هذه الألفاظ التي تميز بها السنة وورثوها جيلا بعد جيل، يعني كأنها مصطلحات في الفنون، في مصطلحات ثابتة عبر الأجيال تبقى مصطلحة عليه وما جرى عليه ودب عليه وأطبق عليه وتوارثه العلماء جيلا بعد جيل وقرنا عن قرن وطبقة عن أخرى يستعملونها، مفادها دلالتها معناها مرادها مقتضاها، يعني كذا وكذا، هذا الشيء المتفق عليه. ولهذا قال: قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ذكر لنا الشواهد. انظروا، هذا هو الأصل في النقول. يريد أن يقول البخاري: هذه العبارات استعملها الصحابة واستعملها التابعون وأتباع التابعين ومن بعدهم، استعملها العلماء على اختلاف أقطارهم وأعصارهم وأمصارهم وأعرافهم، كلهم جرت عندهم هذه العبارات، إنما هذه العبارات وإن اختلفت في دلالتها اللفظية ومعانيها اللغوية الاصطلاحية، فإن في الحكم والأثر سيان، أو تشترك أو تتفق أو تجتمع، لا يضر اختلاف ألفاظها، أي كونها مختلفة ومتغايرة لفظا ومبنا وحرفا وإطلاقا أو اصطلاحا، أنهم يختلفون في الحكم لا بل يتفقون، إنما قد يكون هذا أعلى من الآخر، وهذا أصرح من الآخر، وهذا أقوى وأصح من الآخر، لكنهم بصورة نسبية، إنما تشترك هذه الألفاظ كلها وتجتمع في الحجية أنها حجة ومعتبرة ومعتمدة هكذا. ولذلك ذكر قال وقال لنا الحميدي، يريد أن يقول البخاري قال لنا الحميدي وهو شيخه الحميدي، كذلك كان يعني حتى الحميدي ينقل، رأيتم لما قال لأبي الحسن الميموني إياك أن تقول كلمة خاصة التي بمثابة التأصيل والتقعيد والتنظير والتقرير، هذه المسائل ليس لك أن تقولها بصورة تلقائية أو تخمينية أو فكرية أو عقلية، لا والله هذا أصل، فالأصل ما يبنى عليه غيره، فيقال لك ما دليل هذا الأصل تعجز لا تعلم له دليلا، وكيف تريد أن تفرع عن الأصل فروعا وأنت لا تعلم له أصلا ثابتا، فينبغي للأصول أن تكون معلومة المصادر والنقول، معلومة نقولها ومصادرها وأدلتها، ولهذا يقال هذه قاعدة، يقال لا نقول له وما القاعدة التي تدل على هذه القاعدة، يشترط في الأصل مثلا أن لا يكون فرعا لأصل آخر، إنما إذا كان ذلك الأصل فرعا لأصل آخر نبتغي ونرجع مباشرة للأصل الأول، فكل ما تحته يندرج تحته ويتفرع عنه، فيبقى الأصل ثابتا وتبقى الفروع ثابتة بثبوته وثباته ودوامه واستمراره، ولا لا؟ وإلا فإن الفرع يسقط بسقوط الأصل كما تعلمون. ولهذا إذن ذكر هذه النقول، قال بدأ بالصحابة، قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هكذا الحديث. وقال كذلك الشقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، أي لا يريد أن يقول هذه النقول، تقول لماذا يستعمل يعني أجزاء وعبارات وجملا وإن لم تكن كاملة يجزئها، إنما ليبين لك وليستشهد لك على استعمالهم لهذه هذه العبارات والألفاظ والمصطلحات والإطلاقات على اختلاف عباراتها، تارة يستعمل حدثنا، وتارة يستعمل سمعت، وتارة مثلا يقول ممكن أخبرنا، وتارة يعني عن العنعنة، يشترط في العنعنة لكي تكون معتبرة أن تكون متصلة السند، ولا لا؟ وأن يكون المعنعن مبرأ من التدليس، أن لا يكون مدلسا، إن كان مدلسا أو رمي أو وصف بالتدليس يشترط فيه ماذا؟ التصريح بالسماع، كأن يقول حدثنا أو سمعت، لا بد حتى يرتفع هذا الإيهام، هذا الإيهام وهذا الإشكال اللي ممكن يحتمل معنى غير صحيح. المهم باختصار كذلك، وقال أبو العالية الرياحي يعني وهو تلميذ ابن عباس، تلميذ ابن عباس قال عن علي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي استعمل عن النبي أي ابن عباس فيما يرويه عن ربه، وقال أنس عن النبي فيما يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل، ثم ذكر كما هي طريقته رحمة الله عليه، ذكر الحديث، والحديث سيذكره في مجال آخر من باب الاختبار ومعرفة فهم وضبط الناس هكذا كما سيأتي، إنما هنا ذكره من أجل ماذا؟ قد تقول لما يذكر الحديث هنا؟ ليس له عداء عنده علاقة. لما قال حدثوني وقالوا له حدثنا ولا لا، هو قد حدثوني ما هي لما ضرب لهم المثل هكذا ولا لا، حدثوني ما هي بمعنى أخبروني هكذا ولا لا، بمعنى أنبئوني، لأن هؤلاء لا يعني ممكن قد أخبروني بمعنى الأصل العلم بالتعلم. إذا كانوا لا يعلمون ليس لك أن تسألهم وأنت تعرف أنهم يجهلون المسألة حتى لا يتقولوا. فالأصل في الجهل الجاهل عدم التفوه أو التلفظ أو التكلم بشيء لا يعلمه لنا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، هذا هو الأصل. لكن هنا أخبروني بما تعرفون أو في نظركم ما هي، لأن هذه أمور تجريبية ليست أمورا علوما نقلية هكذا ولا لا. ولهذا يصح القول فيها بمجرد الرأي هكذا وبمجرد العرف والعادة والحال وما إلى ذلك. المهم الشاهد لما قال عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني، هذا هو الشاهد الأول. فحدثوني أي استعمل كلمة حدثوني ما هي، لا شك أنهم وكذلك يريدوا أن تجيبوني وتخبروني ما هي، أنبئوني أعلمون إلى غير ما تتضمنه أو ما تعنيه، ما تعنيه وتدل عليه هذه العبارة. فقال فوقع الناس في شجر البوادي أي على اختلاف الأشجار ونحو ذلك، ما هي الشجرة التي لها ورق ولا يسقط ورق وكسائر وعموم وغالب الأشجار، أغلب الأشجار يسقط ورقها أي تسقط أوراقها. قال ما هي الشجرة أي نادرة، وكأنها نادرة ولا لا يعني هكذا. فإذا قال فلما وقع في رؤوسهم كل واحد في نفسه ماذا وقع، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ووقع في نفسي أنها النخلة، يعني بمعنى أنا أدركت أنها النخلة فاستحييت. فالاستحياء هنا كما سيأتي كذلك، فاستحييت لكوني أصغر هؤلاء الحاضرين أن أتقدم بين أيديهم أو أن أسبقهم هكذا. فاستحييت ثم قلت، ثم قالوا عفوا، ثم قالوا أي قال الحاضرون المسؤولون لما عجزوا عن الجواب ولم يجدوا الجواب، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هيا يا رسول الله، قال يعني إذا حدثنا ما هي، عفوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. إذا مثل هذه العبارات حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت، هذه في الحقيقة صيغ تستعمل في تحمل العلم وآدائه، ما يسمى بالتحمل والآداء. فالحقيقة لقد استعمل الرواة والعلماء والمحدثون ألفاظاً للأداء أي لإلقاء ذلك وأدائه والتحديث به وروايته وذكره للناس وتعليمه وإملائه كذلك على الناس ليكتبوه ويحفظوه ويعقلوه ويضبطوه ويلتزموه كذلك. نعم يعني تكون مطابقة للصفة التي تحملوا بها الحديث الذي يروونه أي العلم الذي يحملونه. فذكروا لكل صفة طبعا المراتب كلها صحيحة، إلا أنه مثل ما يقولون العلو، العلو هذا كذلك والنزول، ولا الشيء العالي والشيء النازل، فهذه أشرف من الأخرى أعلى من الأخرى. وفي كل خير صح نجد الحجية والدلالة والصحة والاعتبار والاعتماد هذا والاعتداد وما إلى ذلك، والاستناد والاستمداد أي تستند إليها وتستمد منها صح، ولكن هذه أعلى من هذه. والأصل في الإنسان أن يطلب العلو كما قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. إيه نعم. ولذلك نجد هذه العبارات توافق هذه الصفة التي نقلوا بها كذلك الذي يعني بصدد بذله ونشره وروايته وتحريره في يعني وتقريره في كتبهم ودواوينهم. إذن فهذه الطرق يعني مثل ما يقولون طرق التحمل، يعني هذا يجدون لفظاً مناسباً لتلك الحالات، يعني فيعبرون مثلاً عن أعلى هذه الدرجات أو المراتب أو الألفاظ والصيغ التي تدل على ذلك، وهو قول المحدث سمعت، أي سمع بأذني رأسه، سمعت وحدثني، وهي من أرفع صيغ الأداء حيث تنبني يعني بكل صراحة، يعني وتنبئ كذلك، تنبني على اليقين، وتنبئ كذلك عن السماع، أي كونه سمع ذلك، وهذا هو أرفع وأقوى وأعلى هذه المراتب، تنبئ عن السماع من المحدث. الثانية أخرى وهي قرأت عليه، وهي تستعمل كذلك في مسألة لما نقول يعني مثلا في العرض ومثله قرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، وهذه تستعمل كذلك هنا في العرض، وقد أجاز أهل الحجاز كما يعني ذكر المصنف، يعني أجاز أهل الحجاز استعمال حدثنا وأخبرنا في حال العرض. وكذلك الرابعة أنبأني، كذلك عبارة أنبأني، وهي عبارة عن التحمل والإجازة، فيقول مثلا أنبأني إجازة فلان، هكذا ولا لا؟ كما سيأتي بالمكاتبة والمناولة وما إلى ذلك. والخامسة ناولني، وسيذكر المصنف هذه الصيغ وهذه الأنواع وهذه المراتب، في لأنه يريد أن يدقق ويحقق ويوثق في هذا العلم، يوثق توثيقا وتدقيقا وتحقيقا، وهي من قلنا كذلك ناولني، وهي من أرفع أنواع الإجازة لما فيه من التعيين والتخصيص والإجازة، ولا شك أن الإجازة دون السماع هكذا، وإن كانت تكون معتبرة ومعتمدة، ولكن لم يجمع بينهم أو بينهما مجلس ولم يسمع منه. وكذلك تجدون عبارة أو مرتبة أخرى وهي قوله شافهني، وهي تستعمل في حالة الإجازة. والسابعة المكاتبة، وهي قوله كتب إلي، أي كتب إلي فلان وقال حدثني، كما سيأتي إن شاء الله في باب قادم، يعني في المكاتبة، وحدث يعني قال كتب إلي فلان حدثنا فلان، أو يقول أخبرني فلان مكاتبة، أي أرسل إلي كتابه، أرسل إلي كتابه إلى فلان وأجازه في أن يحدث عنه ويروي عنه كأنه سمع، وإن لم يجمع بينهما مجلس، ولكن هذه المكاتبة معتدة صح. وكذلك الثامنة وهي عن العنعنة، كأن يروي هذا ويحدث هذا المحدث بعبارة ولفظة، ولفظة العنعنة، أي يقول عن، والعنعنة هذه كما تعلمون تحتمل تحتمل الإجازة، وتحتمل كذلك السماع، وتحتمل كذلك التدليس، أولا لا، كأن يروي هذا عمن لم يلقى ولم يسمعه بهذه العبارة، موهمة ولا لا، فيها إيهام، ولهذا مثل هذه الأشياء ضبطوها ضبطا وقيدوها وقيدوا ووضعوا لها قيودا وحققوها تحقيقا، حتى يعني تدفع كل تلك الإيهامات والإبهامات والإشكالات ما شاء الله. إذن عموما هذه الصيغ التي يريد أن أشار إليها المصنف بهذه العبارات، وهو قول المحدث أي المعلم لما يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو ناولني أو كاتبني أو أجازني أو شافهني، أو يعني هذه العبارات كلها بشروطها وضوابطها ومعانيها تدل على صحة، طبعا نعرف عدالة ذلك الراوي ما شاء الله، واتصال وتحقيقه وتوثيقه في هذا المجال والمقال. ثم لما ذكر هذا المثال إنما ذكره فقط في الحقيقة الحديث لبيان أن هذه العبارات وهذه المصطلحات وهذه الألفاظ ويعني كانت حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مستعملة وسائدة، فلم يحدثوا شيئا من تلقاء أنفسهم هكذا. ثم بعد ذلك ذكر شيئا. نعم،
قال المصنف رحمه
ما خوش ذكر شيئا، قل الباب الذي يليه مش تفهم صح.
قال المصنف رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
هذا أظن تتناولها كذلك، وش عليه؟ لا، المهم هنا إنما ذكر هذا الحديث بيّن غرضه وقصده من إراده وسوقه وروايته، إنما هي من باب لها صلة ولها مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب، مناسبة ومطابقة هذا الحديث للباب، كونه إنما طرح السؤال لما قال حدثوني ما هي، ليس من أجل اللفظ، وإلا يصرح يكون هنالك التكرار من غير آثار أو زيادة علم. يكفي لما ذكر الحديث في باب السابق يكفي ذكره وإراده، إنما هنا لها دلالة أخرى وله غرض ومراد وقصد آخر، وهو الاختبار في العلم. يجوز للشيخ أن يختبر الطلاب ليدرك وليعلم ما عنده من العلم، أي درجتهم من العلم، ما شاء الله، حتى يعرف مستواهم كيف يفكرون إلى غير ذلك. مثلا يضرب لهم أمثلة من خلال تلك الأمثلة التي والأسئلة التي يلقيها والأمثلة التي يضربها يعرف مستواهم هكذا، لأن مقاديرهم ولأن مراتبهم هكذا ودرجاتهم متفاوتة، ولا لا؟ حتى في الحاضرين تجد هذا أفهم من الآخر وهذا أضبط وهكذا. إذن فمن خلال السؤال ومعرفة جوابه يعرف كيف هؤلاء، لأنه يشترط في طالب العلم الاعتناء بالفهم، أن يحرص، يعني يشترط في طالب العلم أن يعتني بالفهم ليس بالسماع فقط. بعض الناس حده وكأن غرضه فقط وحده السماع يسمع، لا، السماع يعني وضبط من المسموع، تتأكد من كونك سمعته من حيث الإلقاء ومخارج الكلمات من في المعلم المحدث، ما شاء الله ضبطتها تماما وعلمت وفرقت بين الحرف والآخر، لأنه سيتغير مدلوله ومعناه. فأنت لكن في نفس الوقت تفهم، تعتني بفهم ما تسمعه كما سيأتي. لهذا فهو بكل صراحة يختبرهم ليعلم مستواهم ودرجتهم وما إلى ذلك. ولهذا قال: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر. الاختبار هنا بمعنى الامتحان، يمتحن مستوياتهم ويختبر كذلك علومهم، يعني وش المستوى. في بعض الأحيان قد يشرع الناس في علم مع شيخ فيجد أن أو هو الذي يبادرهم بعرض مستوى أو كتاب، فيجد أن هؤلاء لم يقرأوا قبله، يعني لم يمروا قبله بمستويات مبادئ أولية مراحل أولية، ولا لا؟ فإذا يضطر للتنزل والتنازل وإلى أن يرجع إلى المستوى الذي يستطيعون البداية منه والانطلاق منه، ثم يتدرجون ويرتقون يعني درجة درجة هكذا ولا لا. فهكذا إذا الاختبار ليختبر ما عندهم من العلم ما شاء الله. وهكذا إذا تعرفون بأن العلماء الربانيين الذين امتدحهم الله كانوا يبدأون الطلاب هكذا بصغار العلم أي مسائل العلم قبل كبارها ولا لا. فإذا يبدأونه بهذه المبادئ مش ثم يرتقون ثم يتدرجون شيئا فشيئا وهكذا. ثم بعد ذلك نختصر نوجز وإلا لا نكمل. تفضل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري.
الفيربري. نعم.
نعم. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
ثم بعد ذلك نختصر بيان باب آخر، باب ما جاء في العلم. لماذا ترونه يدقق وإن كان من باب العموم والخصوص المطلق؟ ها؟ ويعني وإن كانت كنا أشرنا إلى أنواع التحمل ومراتب التحمل والأداء ولا لا، الثمانية عموما أي السبعة المشهورة. فعموما لما ذكر هنا ذكر كذلك القراءة والعرض، هذا ما يحصل عموما، يعني كان يأتي يعني الإنسان يعرض على الشيخ ويقرأ عليه كذلك ويكون ضابطا في ذلك ما شاء الله، هل هذا يكفي ويفي وتكون مقرونة بالإجازة؟ لا شك. ها، وإن كان البعض كذلك يرون ليس شرطا، والأولى اقتران ذلك بالإجازة. فذكر لنا قائلا باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. قد تقول ما علاقة يعني الآية بهذا؟ إنما هذا انظروا حتى يزيدوا في بعض الأحيان إن لم تكن العلاقة لفظية وحقيقية تكون معنوية وضمنية، قد تكون معنوية وضمنية وإن لم تكن لفظية صراحة يعني وصريحة هكذا. ولهذا من باب زيادة انظروا في هذا التوسع والتدقيق في هذه المسائل والتحقيق فيها، ما شاء الله تجد هذه كذلك لها دلالتها ولها شواهدها ولها الدلائل الدالة على ذلك حتى في الواقع. ولهذا قال يعني في ضرب لنا مثالا لما قال وراء الحسن والثوري، أي الحسن البصري وسفيان الثوري ومالك بن أنس، القراءة جائزة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث، يعني ما حجتهم في ذلك؟ بالحديث ضمام ابن ثعلبة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعرض عليه ما يعلمه مثلا، يعني هكذا يقرأ عليه الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس؟ قال نعم. قال يعني قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه وقرأ عليه معلومات هكذا ما يعلمه وما يعتقده هكذا وما يحمله وما يريد لعله أن يدعو إليه قومه وأن ينشره في أوساط قومه وأن يعلمهم إياه وأن يدعوهم إليه وما إلى ذلك. شايف؟ قال قبل ذلك أراد أن يتأكد هل هذا الصحيح يريد، لأن الاعتقاد ليس مجرد العلم بالشيء، لأن العلم بالشيء هو إدراكه على وجهه وحقيقته أو إدراكه وفقا لدليله بناء على دليله، لكن الاعتقاد أنك تعتقده، ها العلم والإقرار هكذا ولا لا؟ أنك تعلمه وتقر به، مثل ما نقول الإيمان عند أهل السنة حتى في اللغة لا نقول مجرد التصديق ولا لا، إنما نقول يعني التصديق والإقرار هكذا ولا لا. المهم باختصار هكذا الاعتقاد، هذه مسائل يريد ذلك. قال فهذه انظر، قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمان قومه بذلك فأجازوه فرووا عنه وصدقوه وأمنوه وآمنوا بما نشر وبما أخبر وبما روى وبما حمل وبما عرضه وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ويعني ويقرأ ذلك قراءة عليهم، يقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان حدثنا، يذكر مثلا شواهد، أذكر حدثنا محمد بن سلام، يعني هنا أغلب أحيان تجدون سلام هكذا، فيقال بأن كلمة سلام بتخفيف اللام هذه هنا إنما يرد في موضع هذا محمد بن سلام وعبد الله بن سلام هكذا، بينما في غيره تجدونها مشددة أي سلام عادة يعني وغالبا. المهم باختصار قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. انظروا يا إخوان، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل أي البخاري المصنف قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان، عبيد الله ابن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثنا، بمعنى تأكدت وتعينت وتبينت وتحققت القراءة فلا بأس. شايف يعني شايف. وقال سمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم، أي إذا قرأ الطالب على العالم، أو قرأ العالم والطالب يسمع، أي ذلك العالم المحدث يقرأ من مروياته وكتابه، وذلك الطالب الذي يروي عنه يسمع مع المستمعين ومع الحاضرين يسمع، لا بأس أن يقول كذلك، يعني فهي سواء، يعني سواء قرأ عليه أو سمع العالم وهو يقرأ. فذكر الحديث الذي سمعتموه، ففيه بيان ذلك، هكذا ولا لا؟ بيان ما حصل من هذا ضمام ابن ثعلبة، هكذا ولا لا؟ فيذكر الراوي يقول باختصار شديد: بينما نحن جلوس مع النبي في المسجد دخل رجل على جمل، انظروا لا يضر هنا، لا يضر، وإن كان العلماء في هذا يسمى مبهم ولا لا، دائما إذا ذكر في الحديث إنما يضر في السند ما دون الصحابي، هكذا يضر، ما يصح الحديث حتى تتأكد ويتعين ويتبين عين وحال ذلك المبهم، هكذا، ومبهم ما فيه راو لم يسم هنا ما نعم يضر. المهم أما في المتن ما يضر، لكن انظروا دقة وعناية العلماء علماء الحديث بتوضيح ما أشكل وبيان ما أبهم، يعني بكل صراحة في لهم مصنفات خاصة في بيان المبهمات، كالخطيب البغدادي له رسالة أو له كتاب أسماه الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، الأنباء المحكمة، انظر فيها إحكام محكمة، مبينة، مدققة، معينة، مفصلة، مفسرة، هذا هو الإحكام، الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، فهم يذكرون. المهم قال: دخل رجل على جمل فأناخ، وإن كان في الحديث يبين له اسمه ولا لا، كما سمعتم يبين من يكون حتى يعرف هذا الرجل حقيقته وعينه واسمه ونسبه وقومه وما إلى ذلك. قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ وهذه طريقة الأجانب والأعراب، أنتم تعرفون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحملهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإلا فالأصل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا هكذا ولا لا، وكقوله كذا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هكذا. المهم باختصار شديد قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي بين ظهراني صحابي، بين الصحابة، بين أصحابه. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس بينهم، لم يتميز عليهم بمجلس راق أو فاخر أو فاضل، يعني بدليل لم يعرفه في الأول، وجده مثل الجالسين، لم يتميز ولم يختلف عليهم بما يميزه تشريفا وتفضيلا ورفعة، انظروا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. مع ذلك رأيتم كيف، ها؟ ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، أي بمعنى قد، لا يقول البعض قد أجبتك، كأنه غضب منه، والحق ما ينبغي منادات النبي باسمه المجرد ولا لا، هذا الأصل، ها؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، بارك الله فيكم. ما قال: أجبتك، أي أنا أسمعك، تفضل قل ما بدا لك أو ما تريد أو اسأل ما بدا لك إلى غير ذلك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، بمعنى قد أتعبك، قد أرهقك، بعضهم يسأله في بعض المسائل، ما يعني لا 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 منفعة ولا طائلة من ورائها، وما ولا منفعة ولا أثارة من علم فيها ولا لا، بعضهم يسأل من أنا ومن أبي وأين أبي، وقد يسأله البعض ويسوءه معرفة وتسوءه معرفة الجواب، ولا لا؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم. المهم باختصار شديد، فقال له الرجل: إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد علي في نفسك، أي فلا تجد في نفسك علي غضب، لا تغضب علي، يعني أنا هكذا أريد أن أدقق لعل هذا درجة العلم والعقل والمعرفة، أنا ما عندي شيء، أنا بطيء في الفهم، أو أريد التدقيق والتحقيق لأني وراء قومي، فأريد أن أعد نفسي وأستعد لكل سؤال قد يريد علي ويطرحونه علي، فأريد أن كذلك أجعل نفسي مكانهم معي مثلا، كأنه يكون هكذا. قال فمش ابتداء قال ومشدد عليك، بمعنى قد أفرع وقد أدقق وقد أسأل عن أشياء بداهة تكون معلومة هكذا ولا لا، ولكن أنا لم تظهر لي، ولهذا يريد أن يسرف ويقدم اعتذاره من قبله، أي مقدما ومسبقا. قال إن سائلك مشدد عليك فلا تجد علي، لما قرأت الحديث وشرحت للمتعلق بذلك بهذه المسألة معنى وحكما، أي مسألة العرض هكذا ولا لا، يعني كذلك والقراءة، وكيف كانت حجة ومعتبرة، وكذلك في الدعوة والبيان والتعليم وإقامة الحجة على الخلق. قال إذن، فقال له ذلك الرجل: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، هل أنت كما سلف من الرسل، في الحقيقة أرسلت إلى قومك في مكة، أم ولكن رسالتك تنتشر وأنت تدعو الناس، كما في أحاديثنا لما أشرح لكم بناء واعتبارا ويعني واستنادا إلى نصوص أخرى، أن النبي لما ضايقته قريش كان يعرض نفسه على الوفود التي تفد في المواسم، فيعرض نفسه كحديث جابر ابن عبد الله لما يقول: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعتني من أن أبلغ كلام ربي، كان يعرض نفسه على الأقوام ليذهب إليهم وليبلغ، نعم وليبلغ هذا الدين. والآيات في هذا الصح كثير بينا، منها قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعثت إلى الناس كافة وهكذا. فقال نعم، يعني اللهم نعم. قال: أنشدك بالله كذلك، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، بلغته هذه الرسالة يعني ما تضمنه، وأنت تعرف بأنه لما كان يرسل الله تعالى، لما كان يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسله إلى الأقوام، كانوا يأمرهم أن يبدأوا بهذه المسائل ولا لا إخوان، كقوله لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إلى قول لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهكذا الدوالي. وكأن هذا يريد يعني أن يسأله هكذا ويتأكد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقراره على ذلك وصحة وتوثيق ذلك أنه كذلك كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ليدعو الناس أولا ليسلم حتى يعلم بأن هذا العلم يفيد اليقين بأنه سمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من كونه رسول الله، فينبغي أن يطيعه ويستجيب لدعوته ويؤمن به ويصدقه ويتبعه كذلك. المهم قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس يعني في اليوم والليلة، قال اللهم نعم هكذا. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال نفس الشيء، اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك يعني أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، يعني فتؤخذ من أغنيائنا هذه الزكوات كما قال هو بينما طاعوك لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد أي وتوزع على فقرائهم. فذكر له ذلك قال نعم اللهم نعم. ثم ماذا قال له يعني بكل سرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل بعد سماعه لهذه الإجابة وهذه الإصابة هكذا وهذا العلم وهذا البيان وهذه الدعوة والبلاغ ما شاء الله من النبي صلى الله عليه وسلم آمن. فقال الرجل آمنت بما جئت به. وزاده كذلك المسألة سيصير معلما وسيصير داعية ومخبرا قومه بهذا الخبر. ومن أجل هذا أراد التدقيق هذا واعتبر ذلك تشديدا لما يسأل كل مسألة مسألة بعد مسألة ويكثر من إلقاء المسائل. المهم قال فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. وأنا رسول أرسلني إليك قومي بهذه الأسئلة وهذه الرسالة وهذا الكتاب لأقرأه عليك وأعرضه عليك هكذا. وأنا رسول قومي يعني رسول من ورائي من قومي. أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ذكر طريقا أخرى كذلك الذي ذكرها الإمام يعني كذلك بمثل هذا اللفظ والمتن وبهذا السند الآخر. قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي بهذا. ثم بعد ذلك